إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. في الباب الأول من هذا الكتاب ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق. لذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وذلك لأن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ذكر البابين قبله، وذلك للتخويف من الشرك. وذكر في هذا الباب آيتين. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافية، أن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فتقدير المصدر إن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به، فالشرك لا يغفره الله أبدا، لأن الشرك جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد. أما المعاصي كالزنا والسرقة فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة، وأما الشرك فهو اعتداء على حق الله جل وعلا، وليس للإنسان فيه حظ نفس. وليس الشرك شهوة يريد الإنسان أن ينال بها مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. هل المراد بالشرك هنا الأكبر أو مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو كان شركا أصغر كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإنها تحت المشيئة، قد يغفرها الله رب العالمين. شيخ الإسلام رحمه الله وهو المحقق في مثل هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. على كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله تعالى: أن يشرك به، أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به. وكيف أفادت العموم هاهنا؟ لأن التقدير إشراكا به فتكون نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن وما بعدها في تأويل مصدر شركا أو إشراكا. إن الله لا يغفر شركا به، وشركا هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وكذلك إن الله لا يغفر إشراكا به، فهذه كتل، ويغفر ما دون ذلك، والمراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل المراد ببنيه بنوه لصلبه، ولا يعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه وهو الأرجح. وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله ألا تجاب دعوته في بعضه، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا ألا يجعل ربنا جل وعلا بأس أمته بينهم، كما في حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم في صحيحه فلم يجب الله دعاء. وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع، وليس لإبراهيم من الأبناء من صلبه سوى إسحاق وإسماعيل، واجنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني وبني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف الشرك على نفسه، وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن إذن؟ فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. لهذا قال ابن أبي مليكة فيما رواه البخاري في الصحيح: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، ومقامه في الدين معلوم، فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أناس من المنافقين، فقال له عمر رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فأراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة، وإلا فقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. ولا يقال إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفه على نفسه، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ، والأصل حمل اللفظ على ظاهره. ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه في بعض الأمور، يقولون: هذا قصد به التعليم، وقصد به أن يبين لغيره، كما قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي لأن له ذنبا، ولكن لأجل أن يعلم الناس الاستغفار، وهذا خلاف الأصل. وقول بعضهم إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكر، لا لأن الجهر بذلك من السنة إلى غير ذلك من الأمور. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن والفعل بعدها في تأويل مصدر مفعول ثان لقوله جنبني، والأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان، وفي الحديث: لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن أعم من الصنم. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه الثبات على التوحيد، لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد. والشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف الشرك، وهو إمام الحنفاء وخليل الرحمن، وهو سيد الحنفاء عدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن دونه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهو من حديث محمود بن لبيد، أخرجه أحمد في المسند. وقال ابن حجر في بلوغ المرام، أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقال المنذري في الترغيب: إسناده جيد. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث. الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو وصف،
والخبر ما أضيف إليه وإلى غيره، والأثر ما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي إلى الصحابي فمن بعده، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون على ما قيد به. أخوف ما أخاف عليه، الخطاب للمسلمين، إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر، وليس الخطاب لجميع الناس. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء تقاتل يقاتل قتالا. والرياء أن يعبد الله ليراه الناس، فإذا رأوه مدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون تسميعا، أي يقصد بعبادته أن يسمع الناس بها فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء، فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين: الأول أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه مرفوعا: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الرياء في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فإن العمل يكون باطلا مردودا على عامله. والثاني من القسمين أن يكون الرياء طارئا على العباد، أي أن أصل العبادة لله ولكن طرأ عليها الرياء، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يدافع، أي أن يدافع الرياء الذي طرأ عليه، فهذا لا يضر. ومثاله: رجل صلى ركعة ثم جاء ناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء فأطال الركوع أو السجود أو تباكى أو ما أشبه، فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. والقسم الثاني أن يسترسل مع الرياء الذي طرأ عليه، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيامة أو الركوع أو السجود أو تباكى، فهذا كل عمله باطل حابط. ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ لا يخلو هذا من حالين: الحال الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أوله، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخره، فهذه كلها فاسدة كالصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافع. والحال الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخره، بحيث يصح أولها دون آخره، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه فتصدق بـ50 بنية خالصة، ثم تصدق بـ50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة، لأن آخر العبادة منفك عن أولها. فإذا قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء هل يلحق بالصلاة فيبطل كله أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ الجواب: يحتمل هذا وهذا، فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، وليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة، ويلحق الوضوء بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه، لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر، لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا، بخلاف الصلاة فإنه إذا كرر جزءا منه كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاته. فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه، ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع لبطلت صلاته، والترتيب موجود في هذا وهذا. لكن الزيادة في الصلاة تبطلها، والزيادة في الوضوء لا تبطله، والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطل الوضوء أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي. وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة ثم غسل يديه ثم قال الأحسن أن أكمل الثلاثة في الوجه أفضل، فغسل وجهه مرتين، وهو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه، فوضوءه صحيح. ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع وبعدما سجد قال فوت على نفسي فضيلة سأرجع لأن أسبح ثلاث تسبيحات تبطل صلاته حينئذ. فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، ومن أجل هذا الفرق قال الشيخ الشارح رحمه الله لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. فالرياء إذا كان في أصل العبادة أي ما قام يتعبد إلا للرياء فالعمل باطل مردود، وأما إذا دخل العبادة بنية خالصة فطرأ عليه الرياء فإما أن يدافعه فإذا دافعه لم يضر، وإما أن يسترسل معه، فإذا استرسل مع الرياء الذي طرأ عليه في عبادته هل تبطل عبادته أو لا؟ هنا حالان: أن يكون آخر العبادة مبنيا على أوله بحيث لا يصح أولها مع فساد آخره، فهذه كلها فاسدة كالصلاة. إذا طرأ عليه الرياء في جلسة التشهد في آخر الصلاة فاسترسل مع الرياء كأن ظل يتباكى مثلا من غير بكاء رياء وتسميعا، فالصلاة كلها باطلة لأنه استرسل مع الرياء الطارئ في عبادة آخرها مبني على أوله بحيث لا يصح أولها مع فساد آخره. وأما إذا كان أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها وطرأ عليه الرياء في آخرها فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعد ذلك فهو حابط باطل. فعنده 50 جنيها تصدق بنصفها لله جل وعلا خالصة، ثم طرأ عليه الرياء فتصدق بالنصف الثاني رياء وسمعة، فآخرها باطل حابط وأولها مستقيم على الإخلاص والسوية. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. من مات من شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي يتخذ لله ندا سواء دعاه دعاء عبادة أم دعاه دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء عبادة ومثاله الصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات، فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من عذابه وأن يعطيه من حبائه ونواله، وهذا في أصل الصلاة كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. وهذا القسم كله شرك، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا مخرجا له عن الملة. فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركا، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من رواية أنس رضي الله عنه وحسنه الألباني. وهذا خلاف لما يفعله بعض الجهال: إذا سلم عليك انحنى لك، فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكره لأنه عظمك على حساب دينه. وأما القسم الثاني من قسمي الدعاء فهو دعاء المسألة، فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل. فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، فقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم من دعاكم فاجيبوا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم والحافظ في تخريج الأذكار. والأمر بإجابة الدعوة في صحيح مسلم وغيره. وقال جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فإذا مد الفقير يده وقال ارزقني أي أعطني فليس بشرك، كما قال تعالى فارزقوهم منه. وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. مثال ذلك أن تدعو إنسانا أن ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك. والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا، المراد الند في العبادة. أما الند في المسألة ففيه التفصيل السابق. ومع الأسف في بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي صار جثة وأكلته الأرض يعتقد فيه أنه ينفع أو يضر أو يأتي بالذرية لمن لا يولد له، وهذا شرك أكبر عياذا بالله مخرج من الملة. وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا وعمل قوم لوط، لأنه إقرار على كفر وليس إقرارا على فسوق فقط. فكيف بمن يتجاوز الإقرار إلى تزيين ذلك والدعوة إليه ويحسب في النهاية على العلم وأهله؟ فإلى الله المشتكى. إذا كان إقرار هؤلاء وهم يدعون المقبورين بما لا يقدر عليه هذا المقبور لأنه صار رمة وصار ترابا، ويسأل أن ينزل الغيث أو يوسع الرزق، يسأل أن يهب الولد وأن يرجع الغائب وأن يصحح السقيم، إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، إذا كان إقرار من فعل ذلك أكبر وأشد من إقرار شرب الخمر والزنا والقتل وما دون الشرك، إذا كان الإقرار كذلك فكيف بالدعوة إليه؟ نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. دخل النار أي خالدا، مع أن اللفظ لا يدل عليه لأن دخل فعل والفعل يدل على الإطلاق. وأيضا قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فيجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته. فالمشرك خسر الآخرة لأنه في النار خالد، وخسر الدنيا أيضا لأنه لم يستفد منها شيئا وقامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر عياذا بالله ما استفاد شيئا من الدنيا. قال جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وقال جل وعلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، وخسر أهله لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم في الآخرة، وإن كانوا في النار فكذلك لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. والشرك خفي جدا قد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة والمراقبة. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فالشرك أمره صعب جدا ليس بالأمر الهين، ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه، والناس لا ينفعونه أبدا، حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. كذلك أيضا من المهم ألا يفرح الإنسان بإقبال الناس عليه ولا بقبولهم قوله لأنه قوله، ولكن ينبغي عليه أن يفرح أن يقبل الناس قوله إذا رأى أن قوله الحق الذي أحقه الله جل وعلا لا أنه قوله. وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله، لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه، لكن يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق، وبهذا يتحقق الإخلاص، فالإخلاص صعب جدا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على صراط مستقيم فإن الله يعينه عليه وييسره له. من شرطية تفيد العموم، وهذا في حديث مسلم رحمه الله تعالى الذي رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من شرطية تفيد العموم، وفعل الشرط لقي، وجوابه قوله دخل الجنة، وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له لأنه داخل تحت المشيئة. من لقي الله لا يشرك في محل نصب على الحال من فاعل لقي، لا يشرك به شيئا نكرة في سياق الشرط، فتعم أي شرك حتى ولو الشرك مع الله أشرف الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من فعل ذلك دخل النار، فكيف بمن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الله فيلجأ إليه عند الشدائد ولا يلجأ إلى الله، بل ربما يلجأ إلى من دون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنالك من لا يبالي بالحلف بالله صادقا أو كاذبا، ولكن لا يحلف بقوميته إلا صادقا، ولهذا اختلف في من لا يبالي بالحلف بالله ولكنه لا يحلف بملته أو بما يعظمه إلا صادقا فلزمته يمين، هل يحلف بالله أو يحلف بهذا؟ فقيل يحلف بالله ولو كذب ولا يعان عن الشرك وهو الصحيح، وقيل يحلف بغير الله لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف، لكن نقول إن كان صادقا حلف ووقع في الشرك. وهل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشرك، إن كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار كما دلت على ذلك النصوص. لكن لو حمل الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي قوله ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، وقلنا من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل الجنة، وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق فيكون مآله إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدا فيها، ولم نحتج حينئذ إلى هذا التفصيل. قال الإمام المصنف رحمه الله: وفيه مسائل، أي في هذا الباب، وهو باب الخوف من الشرك، فيه مسائل. الأولى الخوف من الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقوله حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المسألة الثانية أن الرياء من الشرك لحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال العباد إذا وقع في أصلها وإذا طرأ عليه. المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر أي الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الرياء فسماه شركا أصغر. وهل يمكن أن يصل الرياء إلى الشرك الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن، لأنه قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، فهذا يدل على أن كثيره ليس من الشرك الأصغر. لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. المسألة الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، وهذه تؤخذ من قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور به لخفائه وتطلع النفس إليه، فإن كثيرا من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. المسألة الخامسة قرب الجنة والنار، لقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. المسألة السادسة الجمع بين قربهما يعني الجنة والنار في حديث واحد، كما مر في النص الذي ذكره المصنف رحمه الله. المسألة السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، وهي مأخوذة من العموم في قوله من لقي الله، لأن من للعموم، لكن إن كان شركه أكبر لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. المسألة الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذه مأخوذة من قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر، لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وفي هذا إشكال، إذ المؤلف يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس، وفرق بين كثير وأكثر، ولهذا قال تعالى في بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلم يقل على أكثر الخلق ولا على الخلق، فالآدميون فضلوا على كثير من خلق الله وليسوا أكرم الخلق على الله ولكنه كرمهم. المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله، والظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. الحادية عشرة من المسائل فضيلة من سلم من الشرك، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله من أحسن ما يكون، لأنه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك التوحيد، لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، وإلا كان التوحيد ناقصا، ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، وإذا كان صادقا في اعتقاده فلا بد أن يكون داعيا إليه. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به، والدعاء بمعنى الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. سبيلي أي طريقي، أدعو حال من الياء في قوله سبيلي، ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل. أدعو إلى الله، لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين، داع إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه ويدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم. ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه. ولكن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى إنما يغضب لأجل مخالفة الحق، وقد يكون الداعي داعيا إلى رئيسه، كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدول لا علماء الملل يدعون إلى رؤسائه. من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة، بل ليس فيها دلالة، فهؤلاء دعوا إلى غير الله. ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس ولا يترك الدعوة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث في الصحيحين، يعني أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله ولم يجب فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع لا لأنه لم يجب. فإذا كان يغضب لهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، فإذا استجاب واحد كفى، وإذا لم يستجب أحد فقد أبرأ ذمته أيضا. وفي الصحيحين ورأيت النبي وليس معه أحد. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل، لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن انقلب الحق باطلا والباطل حقا. أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم إلى الله، تضمنت الإخلاص على بصيرة تضمنت العلم، لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص أو عدم العلم. وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقط، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. فيكون بصيرا بحكم الله، بصيرا بحكم الشرع، بصيرا بحال المدعو، بصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ كما في الصحيحين لما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب. ليست هذه كلها من العلم بالحكم الشرعي، لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين، وهذا قابل للدعوة بالشدة، وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات، هذا كله أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي. وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. أو بالتأليف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى 100 بعير. فهذا كله من الحكمة. فالجاهل لا يصلح للدعوة وليس محمودا، وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. على بصيرة أنا ومن اتبعني، ذكروا فيها رأيين: الأول أنا مبتدأ، وخبرها على بصيرة، ومن اتبعني معطوفة على أنا، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي في عبادتي ودعوتي. وأما الرأي الثاني فأنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو، أي أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا، أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني، وكلانا على بصيرة. وسبحان الله، وأنزه الله تعالى أن أكون أدعو على غير بصيرة. ومن دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة، وأن أقبح الشرك كونه مسبة لله، وإبعاد المسلم عن المشركين حتى لا يصير معهم ولو لم يشرك. وإعراب سبحان مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح سبحانا، سبحان الله، وما أنا من المشركين، محلها مما قبلها في المعنى توكيد، لأن التوحيد معناه نفي الشرك. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا أي أرسله، وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي، بعثه في ربيع الأول 10 من الهجرة، هذا هو المشهور، وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها، وأبا موسى إلى عدن وما حولها، وأمرهما أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، كما روى ذلك البخاري في صحيح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما إعرابها شرطية وهي حرف وجود لوجود، لما بعث قال، فوجد القول لوجود البعث، ولو حرف امتناع لامتناع، لو ذاكرت لنجحت، فامتنع النجاح لامتناع المذاكرة، ولولا حرف امتناع لوجود، لولا صراخه ضربته، فامتنع الضرب لوجود الصراخ. فهذا فرق ما بين لما ولو ولولا. لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال ذلك مرشدا له، وهذا دليل على معرفته صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس وما يعلمه من أحوالهم، فله طريقان: الوحي أو العلم والتجربة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من بيانية، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت، وإن كان في اليمن مشركون لكن الأكثر اليهود والنصارى، ولهذا اعتمد الأكثر. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين: الأول أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، والثاني أن يكون مستعدا لهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم وشبهات. فليكن الفاء للاستئناف أو عاطفة، واللام للأمر. فليكن أول اسم يكن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، فشهادة خبر يكن، وقيل العكس، يعني فليكن أولا وهو خبر مقدم، ما تدعوهم إليه شهادة، اسم يكن مؤخرة. والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون هي الشهادة، وإذا كان كذلك يكون أول مرفوعا على أنه اسم يكن، أي أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة، الشهادة هنا من العلم، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم، وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان، أي انقياد، لأن لها شروطا: العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وثقك الله لما أحبه. فلو اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق، فلا بد من النطق، فالنية فقط لا تجزئ ولا تنفعه عند الله حتى ينطق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعمه أبي طالب: قل لا إله إلا الله، ولم يقل اعتقد أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود، فإله بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وعند المتكلمين إله بمعنى آله، فهو اسم فاعل، وعليه يكون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع، وهذا باطل. ولو قيل بهذا المعنى لكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم موحدين، لأنهم يقرون به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإن قيل كيف يقال لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون أصنامه؟ والجواب: إنهم يعبدونها بغير حق، فهم وإن سموها آلهة فألوهيتها باطلة وليست معبودات بحق. ولذلك إذا مسهم الضر لجأوا إلى الله تعالى وأخلصوا له الدين، وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة، فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط، فجعلوها وسيلة وذريعة. وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد، بل الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. وفي قوله لا إله إلا الله نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله، ولهذا جاءت بطريق الحصر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث في الصحيحين. والكرائم منصوبة على التحذير، وإياك وكرائم أموالهم جمع كريمة أي نفيسة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمور، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم فاجرا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج، لأنه لم يذكر في هذا المقام إلا ما يناسبه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للمصنف وأن يرحمه، وأن يغفر للشارح وأن يرحمه، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يرحم جميع أموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.